بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التوفيق والتسديد في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن يجمع لي بين الصواب والثواب. وعندي مكالمات تنتظر. تفضل أبو إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال شيخنا؟ أمورك طيب إن شاء الله.
إياك الله يا أبو إبراهيم.
الله يحفظك ويبارك فيك شيخنا. الله يسلمك. عندي بعض الأسئلة، جزاك الله خير.
تفضل.
السؤال الأول، هل ثبت بأن ليلة 27 من شهر رجب بأنها ليلة الإسراء والمعراج؟
إن شاء الله.
وحكم إحياء ليلتها والصيام نهارها؟
إن شاء الله.
وسؤال ثاني، الله يسلمك، حكم من فقد مالا فيقول الناس له إذا كانت من مال حلال فسوف تجد هذا المال؟ والسؤال الأخير، الله يسلمك، يعني يقولون أنه إذا فقدت مال أو أي شيء ضيعته يعني فتقرأ سورة الضحى فإن شاء الله سوف تجد هذا الشيء، فهل هذا صحيح؟ جزاك الله خير.
طيب إبراهيم،
جزاك الله خير شيخنا،
حياك الله. أهلا وسهلا، تفضل يا صادق.
يلا
تفضل يا صادق.
بغداد من اليمن، معك صادق.
يا صادق.
يا عزيز.
اي تفضل، اهلا.
مش صادق، انا بغداد من اليمن. زين.
كيف يا صادق؟
اسمي بغداد مش صادق.
انت مين انت؟
انا بنت اسمي بغداد.
انت بنت اسمها بغداد؟
ايه.
ما شاء الله.
غلط صادق.
اي طيب. تفضل يا بغداد.
السؤال الأول يا شيخ، أنا بنت مريض.
ها؟
وبعدين مرضكم
في شخص
وقالوا لي دسوا عالقوني بنفس شيطان. بعدين دسوا عالقوني ورجعوا قالوا في نفس شيطان، فدحين عند واحد يقرأ فوقي. يعني يا شيخ عزيز
بغداد.
ها؟
أنا ما فهمت السؤال، من المريض أنت؟
أنا بنت مريض وبقعد بنفس شيطاني.
أي مريضة وقالوا لك مس شيطاني. ها؟
ايوه، كانوا يسرحوني بعدين عند القراء، بعد حولوني لعند واحد قارئ وقال ضروري يعملوا لي تحكيم، وانا مش داري ما هذا التحكيم.
ايش هذا التحكيم؟ ايش طريقة التحكيم هذا؟
يعني بدي اتم بعد، وانا مش داري ما اقول فوقه، وختم حالي بصباعين.
ايوه.
والان يعني لي سنتين وسنتين من اسواني ما كانت مريض وقعدي حنا وقعدي ضيق.
انت كم عمرك؟ كم عمرك يا بغداد؟ كم عمرك انت؟
عمري 18 سنة.
طيب أه. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، في واحدة عندنا قالتنا تجي تقرأ المسبحة 100 مرة، تقرأ سورة يعني الفاتحة وتمسح بها على ابني.
يعني تقرأ في المسبحة تسبح؟ كيف تسبح يعني؟
على
يا بغداد.
تقرأ الله.
يا بغداد.
السؤال الثالث يا شيخ، عندنا صلي الفجر كنا نصلي وقال سنتين ركعات قبل الفجر، سنتين ركعات وبعد الفجر سنتين ركعات.
يعني قصدك ركعتين قبل الفجر؟ ها؟
ايه يعني قبل الفجر ركعتين وبعد الفجر ركعتين.
وبعد الفجر ركعتين.
انا عجزت اتابع اخواصي.
لا بس السؤال الثاني يا بغداد، بالنسبة لجارتكم هذه تقرأ سورة الفاتحة بالمسبحة؟
تقرأ 100 مرة ولا تقرأ سورة الإخلاص وتجلس تمسح على رفق ولدك تمسح بيديه
وتعد في المسبحة؟ ها؟
ايه قال يعني تشتيتي تهم من الناس النوع أنا جاهز اللي مش جاهز.
طيب يا بغداد أبشري أبشري، مرحبا مرحبا. ها ها ها، تفضلي تفضلي يا بغداد. وين راحت؟ يا بغداد تفضلي. راحت. ها؟ ايه حاول يا بغداد إذا كان عندك سؤال آخر تتصل من جديد. تفضل يا ريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أبا أسألك شوي كم من سؤال.
إيه.
إنزين مثلا سورة مائدة آية 105 يا أيها الذين آمنوا عليكم تعرف الآية ولا كم منها؟
إيه لا معروف.
إيه هاي عادي أفهم تفسيرها لأن يعني كل مرة أقراها أحس إنه إن يعني ما أحكم على الناس وكي إن يعني علينا بنفسنا بس أحس تفسيرها.
إن شاء الله.
أوكي وعندي بعد سؤال ثاني يعني يعني قبل زمن الرسول إنزين كانوا كلهم يعني ما في مغريات وأشياء يعني يقعدون يعبدون الله طول الوقت يستغفرون وكي الحين عندنا وايد مغريات يعني نطلع المول وكوفي وما أدري شو في الميديا يعني بنتحاسب نفس الشيء.
طيب يا ريم سؤال آخر.
ومثلا الحين صبر خليني أتأكد من السؤال. أوه لو مثلا واحد عنده تطعم 60 مسكين أوكي يستوي بدل ما تطعم 60 مسكين تتبرع حق شخص واحد مريض بالكلى.
وش السبب هذا 60 مسكين ما هو السبب؟
والله ما أدري بس اللي عارف إنه يعني لازم تطعم 60 مسكين.
طيب إن شاء الله.
إذا أبغى أخذ عادي.
عادي يلا تفضلي.
أوكي. شو اسمه الحين الفح الحرمة لازم اللي عادي يبين منها الكف والوجه.
إيه.
يصير في الكف يكون في حنة ولا مناكير ولا حرام بس الكف.
طيب يا ريم.
أوكي. خلاص.
مرحبا مرحبا. أهلا وسهلا. الله يحفظك. أم عابد. يا أم عابد من اليمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معي بعض الأسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول حق الإطعام حق الصيام يعني الذي السؤال الأول حق الصيام لمن على يعني يقضي ويطعم إذا يقضي حق الصيام وما معش دلحين الإقضاء يعني الإطعام.
إن شاء الله.
الكف يعني يصلح حتى لا يصام دلحين والكفارة تتأجل لما قابوا معه.
طيب أم عابد.
ايوه
ابغى اعرف ليش تطعم مع الصيام ايش عملت
لان
ايوه
لاني هذا الصيام يعني من كان عمري 13 سنه.
طيب خلاص واضح يا معابد واضح. اعطينا السؤال أيوة. الثاني
السؤال الثاني متى تكون سنه الوضوء؟
طيب السؤال الثالث ها يا معابد
السؤال الثاني مفهوم متى تكون سنة الوضوء؟
اي مفهوم اعطينا السؤال الثالث.
السؤال الثالث الذي مثلا تموت
ايش
مثلا رجل مات زوجته الاولى وزوجته الثانيه تمام
رجل ماتت زوجته
الاولى
ايوه
ورجع الزوج الثانيه
ايوه
يعني وعاش ويا فتره ومات وبعد مات الثانيه يعني جس فتره هكا بسيطه ومات الزوج
ايوه
مو لهن هل لهن حق من الورث يعني لهن مثلا يقولوا ثمين مدري كيف يقولوا هل لهن من ورث الزوج الثنتين او كيف
يعني الان الثانيه ماتت بعد الثانيه
ايوه مات هو الزوج الاولى ومات عاش ويا فتره ومات ورجع الزوج الثاني وعاش ويا فتره ومات
أيوة.
الان عاش فتره بعدها ومات حتى الرجال
مات الرجال الان تسالين عن قضيه الورث الحريم يرثون أيوة. منه كيف أيوة. يرثون
اقصد النسوان الذي ماتن او زوجاته الذي ماتن مو لهن من الورث هل لهن شيء ولا لان كل من معه عيال بوهاك وهاك
عندهم عيال كلهم عندهم عيال منه ها
اي ايوه
طيب يا معابد باقي شيء عندك اسئله شيء
السؤال الثالث
الرابع
الرابع يعني اللي قريبة يعني تجي للدورة الشهرية وتمرض مرض شديد ها؟
إيه
يعني أخص من الولادة يعني ويتعب زيادة وإحنا بعض الأحيان نحس يعني عقلنا وشكنا يقول لنا ربما بيمس والله
ربما إيش؟
تمام بعض الأحيان من كثر شدة المرض اللي ذي السن أيدي ورجلة وألم شديد
إيه
ها؟ إحنا بعض الأحيان نقول إن اللي قابلنا من الشياطين
من الشياطين
تمام يعني. أيوة هل هذا الشك يعني اللي إحنا نشك به ولا نظن به هل علينا شيء؟
طيب
ودعواتك لي يا شيخي بالعافية
الله يعافيها ويرفع عنها يا رب
أباقي سؤال أباقي سؤال
يلا يلا
هل يجوز التلفظ مثلا نقول أستغفر الله عدد خلقه ولا أستغفر الله عدد قطر المطار مثلا ولا لما واحد يقول بحق من أشرق الشمس بحق من أنزل المطر تشافى فلان ترزق يعني زوجي تحفظ أولادي، هل يجوز بهذا التلفظ؟
إن شاء الله.
يلا الله يجزيك الخير ويطول بعمرك.
مرحبا أم عابد، أهلا وسهلا. أيوة أم أمين. يا أم أمين من الجزائر.
نعم.
تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شكرا شيخ. شيخ أنا من اللواتي تداومنا على صلاة الفجر.
نعم.
وأنهض قبل صلاة الصبح بساعة ونصف.
ما شاء الله.
وأصلي ثم أباشر في قراءة القرآن.
نعم.
من 4 أحزاب إلى 6 أحزاب في الصباح.
ما شاء الله.
السؤال المطروح أيهما أفضل، أصلي كثيرا أم أقرأ القرآن كثيرا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني شيخ، كنت سمعتك هذه ربما سنتين عن جوزة الطيب.
نعم.
وعلى ما أذكر أنها قلت حرام أم هي خبيثة أم هكذا.
نعم.
ونحن هنا في المغرب العربي يطهون بها.
نعم.
هل جوزة الطيب يمكن أكلها؟
إن شاء الله يا أم أمين.
شكرا شيخ.
أهلا وسهلا. تفضل يا أحمد. أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا بارك الله فيكم، عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، طالب جامعي في آخر سنة له، إحدى المواد التي درسها قبل سنتين تقريبا كانت مقسمة إلى نظري وهو الغالب وعملي. وكان مطلوب تسليم تقرير مع كل تدريب عملي أو مختبر يعني. لكل مجموعة مؤلفة من 3 أشخاص. وكان التقرير مشتمل على عمل في تجربة معينة.
نعم.
واستنتاجات منها.
طيب.
وفي بعض الأيام كان البعض منهم من أفراد المجموعة يأتي بأعمال سابقة في هذه المادة. ويضع الأجوبة في محل الأسئلة الاستنتاجية. زميلهم الثالث لم يكن يوافقهم على عملهم، لكنهم كانوا يقومون بذلك. والعمل يسلم باسمهم 3. فهل على من لم يوافقهم في ذلك اسم أو شيء؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، بعض الناس يجلسون إلى شيوخ لطلب العلم، يعني قد يأخذون بعض العلم على الشكل الصحيح لخطأ، على الشكل غير الصحيح لخطأ فهمهم، ومن باب الخير يعلمون ما تعلموا للناس. في هذه الحالة هل تقوم عليهم الحجة بأنهم لم يتعلموا أمور دينهم لأنهم طلبوا العلم لكن أخطأوا الفهم؟ وماذا عن الذين أوصلوا إليهم العلم الخطأ وأولئك نشروه لغيرهم، هل عليهم وزر؟
إن شاء الله يا أحمد.
جزاكم الله خير.
مرحبا. فضلي أمينة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ يقول تبارك وتعالى في سورة الغاشية، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. شيخ، لماذا قدم الله سبحانه وتعالى الإبل مع أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الإبل؟
إن شاء الله.
أيضا شيخي، هل يرفع الأذان في البيت المعمور في السماء 7؟
إن شاء الله.
يا شيخي، يأتي زمان وستهدم الكعبة، هل البيت المعمور في السماء 7؟ سيبقى؟
إن شاء الله.
يا أخي، خاطرنا يعني نطوف البيت المعمور في السماء 7، هل سيصير هذا؟
كيف؟
يعني نطوف البيت المعمور في السماء 7، يعني خاطرنا أمنانا، هل يصير؟ سيلبي الله لنا هذه الأمنية؟
يعني تتمنين تدخلين البيت المعمور؟
أيوة، نطوف فيه يعني.
إيه شاء.
أيضا شيخ، سؤال أخير، جزاكم الله خير.
أها.
يا شيخي، حق الميت اليوم ليس له، عفوا، الميت ليس له خصوصية وليس له حرمة، يعني يصورون الميت وهو على فراش الموت، ربما منظره غير لائق يا شيخ، يعني أيضا ربما أناس يعني يدعون له وأناس سيدعون عليه، فالناس ليسوا سواء، أيضا شيخ يصورون الحفرة مال القبر، أيضا ليس هناك حرمة للقبر، يعني ماذا يستفيدون من تصويرهم للحفرة؟ يعني فليس هناك أيضا حرمة ولا خصوصية، فكلمة تلقونها في هذا الموضوع.
إن شاء الله، جزاك الله خير يا أمينة.
وياكم يا شيخ.
مرحبا مرحبا. فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ بغيت أسألك، رجل متزوج امرأتان، إنزين، طلق وحدة والثانية تكون امرأتها تكون مطلقة.
كيف؟
يعني وحدة عمي متزوج ثنتين.
أيوة.
وطلق وحدة.
أها.
يعني امرأته الأولى طلقها.
طيب.
الثانية تكون هم مرته أو خلاص تكون مطلقينها يعني.
شلون؟ طلق الثانية بعد ولا ما طلقها؟
لا ما طلقها.
يعني قصدك إذا طلق الوحدة كلهم يطلقون قصدك يعني؟
إيه. يعني إذا طلق وحدة يعني أول يقولها إذا طلق وحدة. تكون الثنتين مطلقات.
إيه لا يا فاطمة، هذا هدم بيوت الله يهديك. لا ما تطلق إن شاء الله.
أبي
ما تطلق، لا ما تطلق، الطلاق لكل يعني وحدة طلاق، يعني إذا كان يطلق، أما إذا طلق وحدة طلقت الباقي لا، هذا هدم بيوت ما يصلح. إن شاء الله أفصل لك يا فاطمة. عندك سؤال ثاني؟
لا مشكور.
مرحبا مرحبا. طيب طيب أكتب بهذا القدر بعض الأسئلة، اللهم بارك. ها طيب، عندي مجموعة أسئلة من اللقاء السابق، لكن قبل ذلك عندي الأخوة الصم أرسلوا بمجموعة يعني أسئلة، منهم من في بريطانيا ومنهم من هو في الدولة. السؤال الأول من أحد الأخوة الصم يقول: أنا رجل يعني طبيعتي هادي، لكن أغضب أحيانا غضب شديد، خاصة عندما يصير نقاش بيني وبين زوجتي. يقول ما أدري يعني هل هذا حسد، هل في شيء من هذا القبيل. أخوي الفاضل بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا بالنسبة للإنسان الذي يعني هو هادي في طبعه ومتوازن في سلوكه ثم يثور لأدنى سبب، لا شك بأن هذا أمر غير طبيعي، يعني خاصة إذا كان الإنسان الله عز وجل وهبه الخلق الصبر والحلم والأنات، ثم فجأة في لحظة ينفجر، هذا غير طبيعي. وغير الطبيعي هذا أحد سببين، إما سبب دنيوي وإما سبب خارج، يعني سبب غير معلوم. السبب المادي قصدي الدنيوي المادي أن يكون موقف مثلا بينه وبين زوجته، مثلا جرحته في كلمة، جرحته في عبارة، حصل مشكلة، فبمجرد أنه تتكلم معه يشعر بأنه يعني مجروح من داخله أو شيء، فينفجر عليها غضبا، هذا طبيعي. لكن عليه أن يرجع إلى الصبر والحلم والأنات، وأن يتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي جاءه وقال: أوصني يا رسول الله، قال: لا تغضب، ويكرر هذا 3 مرات. والله عز وجل يقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أما إذا كان لا، الأمور طبيعية بينه وبين زوجته، ما في أي مشكلة، لا جرحته في كلمة ولا في عبارة ولا سببت له مشكلة ولا كانت سبب من أسباب يعني الضغط عليه ماديا أو كذا، ولكن بمجرد أنه يحصل أن تتكلم معه ينفجر غضبا، لا، هذا دلالة على أن هناك إما أن يكون حسد أو عين أو شيء من هذا القبيل، فيلجأ إلى الرقية. والإنسان دائما يرقي نفسه ويستعيذ بالله تعالى مما هو واقع ومما لم يقع. الآن عندنا أذكار الصباح والمساء، لماذا؟ حتى يعني منها ما هي أدعية، منها ما هي تحصينات، منها ما هي رقية. الإنسان يدعو الله عز وجل مما هو حاصل، يدعو الله بأن يرفع ما هو حاصل ويقيه ويحفظه مما هو لم يحصل بعد، لكن مما يتوقع، مما يتوقع. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، لا بد أن تعلم أولا فضل الصبر، والله تعالى يحب الصابرين. الثاني أن الصابر أجره عند الله بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الأمر الثالث، الصبر عاقبته حميدة دائما بخلاف الغضب، ولذلك ما يعني ركب الإنسان مطية الصبر إلا وصل إلى مراده ومقصوده ومرامه. وكذلك أن الصبر مما يحبه الله ويحبه رسول الله عليه الصلاة والسلام. الغضب لا شك بأنه خاصة الغضب الذي يحصل لك هذا شعبة من الجنون، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه. كذلك تعلم بأن الغضب في الغالب أن مآلات الغضب شديدة وسيئة، ممكن يطلق الإنسان، ممكن يضرب، ممكن كذا بسبب الغضب، لكن يتحكم الإنسان بنفسه. وعليك بالرقية يا أخي الفاضل بسورة الفاتحة، آية الكرسي، القواقل 3. أحد الإخوة الصم أيضا في أوروبا يقول كم يجلس الشخص في الغربة مثلا حتى يرجع إلى بلده؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، الشخص الذي اغترب عن بلده بسبب طلب علم أو تجارة أو دراسة أو دورة مثلا أو عمل مكلف به، بمجرد أن يقضي نهمته ويحصل على حاجته يرجع إلى بلده. فالطالب الذي انتهى من الدراسة وحصل مثلا بعثة معينة بمجرد الانتهاء يرجع إلى بلده. الشخص الذي ابتعثته دولته وبلده بمجرد أن ينتهي العمل المكلف به يرجع إلى بلده. التاجر إذا ذهب هناك للتجارة مثلا بمجرد أن يشعر بأنه خلاص اكتفى يرجع إلى بلده. كذلك المريض الذي ذهب للعلاج يرجع إلى بلده. كذلك الذي يطلب علم أيضا مثلا آخر غير ابتعاث يطلب علم معين يرجع إلى بلده. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. ولذلك الإنسان لا بد من الرجوع إلى بلده ليخدم وطنه ويخدم يعني أهله وشعبه. هكذا المسلم ينبغي أن يعيش هذا الهاجس. أما أنه يذهب بنية المفارقة الأوطان ومغادرتها خاصة إلى بلاد مثلا يشعر بأنه لا يستطيع أن يؤدي شعائر الإسلام بيعني شكل يطمئن، لا، ينبغي له أن يرجع إلى وطنه وبلده بمجرد الانتهاء من حاجته. إحدى الأخوات من الصم تسأل تقول يعني بالنسبة لها شعرها يتساقط، تقول هل يجوز لي أن أقص شعري؟ وهل الشعر هذا اللي قصصته ماذا أفعل به؟ أختي الفاضلة، بالنسبة للمرأة إذا كانت متزوجة فإنها تستأذن زوجها في قضية قص شعر رأسها، لأن الشعر مقصود، الشعر مقصود. والزوج إذا رأى بأن زوجته لديها شعر يتساقط وكذا يعني طبيعي سيوافق على قضية قص الشعر، أن تقص شعرها. أما إذا كانت غير متزوجة يعني هي ليست ذات بعل غير متزوجة فيجوز لها أن تقص شعر رأسها إذا كان يتساقط بمثل ما ذكرتي. بالنسبة للشعر المقصوص هذا يعني الأفضل حرقه أو دفنه، لأن ما عندنا نص على أن الشعر ماذا يفعل به. لكن في وازع طبعي عند كل إنسان أنه يكره يشوف الشعر على الأرض أو كذا، ولذلك يعني تدفنينه في الأرض، تحرقينه، يعني مثلا تضعينه في مثلا الصرف الصحي تسحبين عليه الماء، كل هذا لا بأس به. بارك الله فيك. أخت من الأخوات من الصم تقول بأن حلفت ما تكلم شخص والظروف اضطرتها إلى أن تكلم هذا الشخص، ماذا تفعل؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، طبعا بالنسبة لإشارة الأصم كنطق السليم، يعني الإشارة لو حلف مثلا أحد الإخوة الصم بالإشارة فإنه يأخذ حكم الناطق. ولذلك إذا حلف الإنسان ما يكلم شخص ثم كلمه ففعل الشيء الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام، وعليه كفارة يمين وهي إطعام 10 مساكين. وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، وفي لفظ فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. أنت حلفتي ما تكلمين شخص، الأفضل أنك تكلمينه ثم بعد ذلك تطعمين 10 مساكين. بارك الله فيك. طبعا بالأمس عندي الأخ عبد الله من تركيا بقي له كم سؤال، يقول في سؤاله الخامس لضاق الوقت عن الإجابة عليه يقول بأن يعني في حديث عمرة في رمضان تعدل حجة، مع أن تعدل حجة، يقول يعني هل هذا في شهر رمضان أو بقية الأشهر، ولماذا لا يكون في بقية الأشهر؟ أخوي عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لشهر رمضان خصه الله عز وجل بمجموعة من الخصائص وميزه بجملة من المزايا، ولذلك شهر رمضان هو شهر الخيرات وكنز البركات وينبوع الحسنات، ولذلك هذا الشهر يمثل واسطة عقد الشهور، فهو أفضل الشهور عند الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يعظم فيه الحسنات ويرفع فيه الدرجات. وهذا الشهر طبعا فضائله كثيرة وعوائده أثيرة وبركاته معلومة عند أهل الإسلام، لا سيما من يقرأ في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما ميز الله به شهر رمضان أن العمرة في هذا الشهر تعدل الحجة، ولذلك هذه من خصائص هذا الشهر
من خصائص هذا الشهر، حتى الناس يعني يتسابقوا في هذا الطريق اللاحب الطويل الذي يقود إلى جنة عالية قطوفها دانية. هذا الشهر موسم من أعظم مواسم الخير، لأن هذا الشهر يغلق الله فيه أبواب النيران ويفتح أبواب الجنان ويصفد مردة الجن، ويعني لا يترك ربنا جل وعلا لشخص عذر أن يتساهل في مثل هذا الشهر. ولذلك تجد العبادات متنوعة والطاعات يعني كثيرة جدا، فمن لم يستطع هذا ينتقل إلى هذه وهكذا، ومن استطاع أن يحصل جميع هذه الطاعات فهذا لا شك بأنها رتبة سنية ومكانة عالية. عبد الله يسأل عن يعني الدعاء، يقول اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. أخوي عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الدعاء ليس له أصل، يعني ما ثبت لا في القرآن ولا في السنة ولا في قول الصحابة رضي الله عنهم أنهم دعوا الله عز وجل، أو جاءت النصوص بدعوة بالدعاء لله أن يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. والأمر الثاني، هناك من أهل العلم من يعني جوز هذا وقال هذا من جملة الأدعية والمقصود فيها دعاء الله عز وجل بأن يبلغنا رمضان لا فاقدين أحدا من أحبابنا وأصحابنا وأرحامنا وأقاربنا ولا مفقودين نحن، بمعنى أنه يطلب بأن الله عز وجل يبلغه رمضان قبل أن ينتقل عن هذه الدنيا. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن هذا لا أصل له ولذلك لا ينبغي قوله، لأن هذا يتعارض مع قدر الله عز وجل، لا فاقدين ولا مفقودين، وهذا يتنافى ويتعارض مع ما قدره الله. ولذلك أنا أنصح بعدم اللجوء إلى مثل هذا الدعاء، وإنما يدعو الإنسان ربه جل وعلا اللهم بلغنا رمضان، اللهم يا رب بلغنا الصيام، اللهم بلغنا شهر الصيام. فما في داعي إلى اختيار وانتقاء ألفاظ هي محل شك، وربما يعني تدخل الإنسان في أمر هو فيه سعة، والحمد لله الله عافاك. يعني ما في داعي أن الإنسان يلجأ إلى الضيق وعنده السعة ولله الحمد من الألفاظ والأدعية الطيبة الثابتة الواردة في القرآن والثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سارة من العراق، طبعا جدها توفي قبل أيام وكان متابع للبرنامج، أسأل الله جل وعلا أن يغفر لجدك، أسأل الله جل وعلا أن يجعله في جنات النعيم وأن يعلي درجته وأن يرفع منزلته وكل موتى المسلمين، اللهم آمين. تقول في شخص توفي وعليه صوم مدة يعني قبل 20 سنة تقريبا، كان ما يصوم ولا يصلي وبعدين تاب والتزم الحمد لله، تقول هل ندفع عنه كفارة؟ سارة بارك الله فيك، بالنسبة للشخص الذي كان تاركا للصلاة، من أهل العلم من ذهب إلى أنه لا ينفعه صوم ولا زكاة ولا حج ولا عمرة، هكذا ذهب كثير من أهل العلم، والأدلة على هذا القول قوية جدا. بينما جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن يعني من كان لا يصلي وصام أو فرط في الصوم فإنه يقضي بعد ذلك في هذا الشيء الذي فرط فيه، وأن العبادات الباقية تقبل من تارك الصلاة تساهلا وتهاونا. لكن عموما أختي الفاضلة، يعني إذا أحببتم أنكم تخرجون تطعمون عن هذه الأيام التي تركها مثلا وما استطاع أن يصومها، أو تاب إلى الله وحاول أن يصوم ثم أدركه الموت، ممكن أنكم يعني تطعمون أو تصومون عنه هذه الأيام، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، وهذا ليس على سبيل الإلزام بالنسبة للحالة اللي ذكرتيها أنت بارك الله فيك. سارة تقول بالنسبة لهذا الشخص توفي بشكل سريع ما لحقنا أننا نلقنه الشهادة، هل عليه شيء؟ سارة بارك الله فيك، بالنسبة لمن مات من أهل الإسلام والتوحيد والإيمان لا يضره إذا لم ينطق بالشهادة عند وفاته، لا يضره إذا لم ينطق بالشهادة عند وفاته ولله الحمد. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وأهل العلم لهم اتجاهان في يعني توجيه هذا الحديث، الأول قالوا أن يلفظ يعني أن يتلفظ بالشهادة، أن يتلفظ بالشهادة يقول قبل وفاته أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يعني الحالة حالة نطق. أما التوجيه الثاني قالوا لا، هي حالة هيئة وحال، بمعنى أنه يموت على الإسلام، يعني يموت تكون خاتمته وهو من أهل الإسلام، ولذلك هذا هو القول الراجح، بمعنى أن من مات من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله يعني مات على حالة من أهل لا إله إلا الله ولو لم ينطق، لأنه ليس شرطا في دخول الجنة أن ينطق الإنسان عند الوفاة بلا إله إلا الله، ما عندنا نص. في من الناس من يموت موت الفجع أو موت الأسف، هذا ما يستطيع أن ينطق بالشهادة. ولذلك أهم شيء أن يعيش الإنسان على التوحيد ويموت على التوحيد، ولو نطق كان خيرا على خير ونور على نور إذا تمكن، وإذا لم ينطق لا يكون هذا يعني علامة على سوء مثلا أو علامة على سوء خاتم أو شيء من هذا القبيل. اطمئني، بارك الله فيك. أبو عبد الله من الشارقة يقول: الوالدة بارك الله فيها إذا جاءت تقيم الصلاة تقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسوله فقط، يقول ما تكمل، وتقول يقول إن أبو عبد الله يقول الوالدة سمعتها منك. أبو عبد الله بارك الله فيك، سلم على الوالدة وأسأل الله تعالى أن يبارك فيها ويحفظها ويزيدها هدى وتوفيق. أنا اللي تابعني في هذا البرنامج من سنوات طويلة دائما أفتي وأقول بأن المرأة ليس عليها لا أذان ولا إقامة، مع أن بعض العلماء يقول بأن المرأة لها أن تقيم الصلاة، لكن الراجح من قول أهل العلم بأن المرأة لا أذان ولا إقامة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا أحبت تقيم ما أحد يمنعها، ما أحد يمنع، لكن تقيم الإقامة الشرعية، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، هذه الإقامة بارك الله فيك. علم الوالدة وقل لها تريح نفسها، لأن ما في دليل على أن المرأة تقيم الصلاة، بارك الله فيك وفيها. أحمد من الفجيرة يقول بأنه تكلم معي سابقا حول والدته اللي يقول مرضت في رمضان الماضي وثم صحيت، يعني صحت بعد ذلك وما استطاعت الصيام، يقول أنا توفيت الوالدة رحمة الله عليها، يقول أنا الآن ما أعرف كم الأيام اللي يعني أفطرتها وماذا أفعل. أحمد بارك الله فيك، أولا إذا كانت الوالدة رحمة الله عليها قد مرضت في رمضان ثم أفطرت هذه الأيام وبقيت مريضة حتى اتصل المرض بالموت، يعني توفيت وهي ما زالت مريضة ما صحيت، هذا تفصيل، هاي أحمد هذا تفصيل، ما صحيت ما عليك ولا عليها شيء، لا صيام ولا قضاء ولا إطعام. أما إذا كان الحالة الثانية اللي ذكرتها أنت بأن الوالدة رحمة الله عليها في رمضان أفطرت ثم بعد رمضان يعني صحيت وصار عندها قدرة على الصيام، كان عندها قدرة على الصيام لكنها قالت لا بعدين بعدين ثم توفيت، نعم الصيام في ذمتها، الآن تصوم عنها أنت وإخوانك ومثلا أخواتك، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وإما أن تتبرع أنت بهذا أو تتقاسم أنت وإخوانك هذا الصيام، والأفضل أن يقوم به شخص واحد. قضية الآن ما تدري، ممكن ترجع لسؤال إخوانك وخواتك، ترجع مثلا لل يعني من له صلة وقريب منها إذا كانت مثلا في غير البلد وتسألهم كم يعني، وإذا والله قالوا احتمال 10 أيام احتمال 15 يوم خليها 15 يوم والحمد لله، فما تؤديه مما يقع قضاء الحمد لله، وما زاد فهو أجر لك يا أحمد. أحمد يقول يعني في اليوم الثاني من الوفاة جاءوا لبعض الجيران بذبيحة، قالوا بأن هذه وليمة للميت لأهل الميت، وبعدين قالوا بأن يعني يقول بأنه بعدين قالوا على أساس أنهم يتفاهمون مع الجيران في شيء من هذا القبيل. أحمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لمن مات له ميت، السنة أن يقوم الجيران أو الأقارب بصنع الطعام لهم، وهم لا يصنعون الطعام، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم، لأن المصاب بوفاة قريب أو حبيب مثلا له مشغول بمصيبته وليس عنده الوقت الذي يطبخ وينفخ فيه، فيقوم الجيران والأقارب بصنع الطعام. الأمر الثاني، إذا كان أهل الميت هم الذين يقومون بصنع الطعام اعتقادا منهم أن هذه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام ويرجون فيها مثلا شيء للميت، هذه بدعة من البدع ومخالفة من المخالفات. ولذلك جاء من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنا نعد صنع الطعام، صنع الطعام يعني أهل الميت، قال من النياحة، من النياحة، فصنع أهل الميت الطعام باعتقادا منهم بأن والله هذا مشروع لأجل الميت، هذا من النياحة وبدعة من البدع ومخالفة من المخالفات. الأمر الثالث، إذا الجيران قال والله أهل الميت هؤلاء مساكين ما عندهم قدرة على وجابوا لكم ما في شيء، ومن حضر أكل لكوني جاي من بلاد بعيدة أو مسافات مثلا وصادف واتفق على أن يجلس وقت الطعام، ما في بأس لو يأكل بغير هذه العقيدة، بغير هذه العقيدة. بارك الله فيك ورضي عنك. أحمد يقول كيف أصلي في الطائرة مثلا المغرب والعشاء؟ أحمد بارك الله فيك، الصلاة في الطائرة كالصلاة في الأرض، الأصل أولا أن تصلي قائما بحيث أنك تختار المكان الذي يسمح لك بأن تقف في الطائرة حين الصلاة، وذلك لقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، ولما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن هذه المرحلة الأولى، هل تستطيع يا أحمد تصلي في الطائرة واقفا؟ إذا قلت لي نعم يجب عليك ما تصلي جالسا، وهناك أماكن في الطائرة ممكن يسمحون لك أنك تصلي في الخلف مثلا، أو إذا كنت مثلا في الدرجة الأولى المساحات واسعة وكبيرة ممكن أنك تصلي فيها. تقول لي لا ما أستطيع، الطائرة يعني صغيرة أو ممنوع مثلا أو شيء ولا تستطيع القيام، تصلي جالسا ولله الحمد. وإذا كنت إلى جهة القبلة الحمد لله، إذا لم تكن إلى جهة القبلة من أهل العلم من قال بأن يستفتح إلى جهة القبلة، افترض الآن القبلة يسار تقول وأنت على الكرسي الله أكبر ثم ترجع إلى الكرسي وتكمل صلاتك. ومن أهل العلم من قالوا لا يحتاج أن يتجه إلى القبلة في مثل هذه الحالة، وذلك لقول الله عز وجل أينما تكون فثم وجه الله. ولذلك يعني بالنسبة لك بارك الله فيك تفعل هذا، يعني الآن تقريبا هي قضية الجلوس. بعض الأحيان يا أحمد في ناس يقولك أنا أقدر أقف لكن ما أقدر أركع وأسجد، ماذا أفعل؟ تقف. الآن في بعض الكراسي ممكن الإنسان يقف يصلي يقول الله هو واقف، لكن إذا جاء الركوع ما يستطيع لأن المسافة ضيقة، يجلس ويومئ إيماء بالركوع والسجود. أبو إبراهيم من عجمان بارك الله فيه يقول هل ثبت يعني في أن ليلة 27 من رجب هي ليلة الإسراء والمعراج، وهل ثبت في فضلها شيء؟ يا أبا إبراهيم بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا لم يثبت عندنا في الأدلة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يشير إلى وقت ليلة الإسراء والمعراج. حتى السنة التي أسري فيها بالنبي عليه الصلاة والسلام ليس فيها إجماع وإنما فيها خلاف، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه أسري به قبل الهجرة بخمس سنوات، ومنهم من قال بثلاث سنوات، وذكروا أقوال كثيرة. حتى الليلة التي أسري بها صلى الله عليه وسلم لم يثبت في هذا شيء، وإنما الخلاف بين المؤرخين وبين علماء السيرة والتاريخ طويل وعريض جدا، ولذلك لم يثبت عندنا ما يشير إلى تحديد الليلة التي أسري بها النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني، ما ثبت عندنا فضيلة لعمل في ليلة الإسراء والمعراج، ما عندنا شيء. فهذا كتاب الله عز وجل وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهذا عمل الصحابة الكرام، فلم يثبت عندنا لا في النصوص القرآنية ولا في الأحاديث النبوية ولا في الآثار الصحابية ما يدل على أن هناك عمل يعمله الإنسان في ليلة الإسراء والمعراج أو في يوم الإسراء والمعراج، لا قيام ليلته ولا صيام نهاره، ولو كان خيرا لسبقنا إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وهم أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأحب يعني وأكثر الناس حرصا على تمثل الطاعة والعبادة، ولذلك ما عندنا شيء في مثل هذا الأمر. فلا يجوز تخصيص مثلا قيام ولا صيام ولا قراءة قرآن مثلا تخصيص في هذه الليلة أو في هذا اليوم. أبو إبراهيم يقول ما حكم من فقد مالا مثلا ويقال له إذا كان من حلال فستجد هذا المال؟ أخوي أبو إبراهيم بارك الله فيك، هذه العبارة غير سليمة، هذه العبارة غير سليمة. يعني بعض الناس الآن إذا فقد مالا قالوا له إذا كان من حلال فسيأتيك هذا المال، هذه حقيقة مغالطة، هذه مغالطة. ولذلك كثير من الناس من الصالحين بل من الصحابة الكرام رضي الله عنهم سرقت أموالهم وهي حلال محض وصرف، ومع ذلك ما رجعت إليهم، ما رجعت إليهم. فقول والله إذا كان من حلال سترجع إليك هذه مغالطة مرفوضة شرعا وعقلا وواقعا. كثير من الناس الأتقياء الأنقياء الفضلاء أهل الورع يسرق منهم ولا يعود إليهم المال، وهذا نوع من أنواع الابتلاء بالنسبة للمسروق منه، وعقوبة بالنسبة لهذا السارق يجد جزاؤها في الدنيا أو عذابها يوم القيامة. أبو إبراهيم يسأل يقول ما صحة قول إذا فقدت مالا اقرأ سورة الضحى؟ هذا أيضا من المحدثات والبدع، هذا ليس له أصل، لا أصل له أن الإنسان يقول إذا فقدت شيء مثلا اقرأ سورة الضحى، لا أصل له، لأن مثل هذه الأشياء ما تقال من قبيل الاجتهاد ولا الذوق ولا الرأي ولا التجربة، هذا كلام باطل. هذا المسألة هذه لما دام أن فيها قراءة قرآن إذن عبادة، العبادة مبنية على قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفاني، ما عندنا لا نص قرآني ولا حديث نبوي ولا فعل ولا قول صحابي ولا قول من يعتد بقوله من الأئمة المتبوعين المشهورين الذين طبقت شهرتهم الآفاق وأجمع الناس على إمامتهم وفضلهم أنهم قالوا بمثل هذا القول. بغداد من اليمن بارك الله فيها تقول بأنها مريضة وذهبوا بها إلى يعني من يرقيها وقال بأن معها مس شيطاني ولا بد من التحكيم، وذكرت شيء من هذا القبيل أنها تلبس خاتم، وأنا سألت بغداد كم عمرك قالت 18 سنة وشيء من هذا القبيل. بغداد بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك الله، أولا هذه الدنيا يا بنتي الله يبارك فيك ويحفظك، هذه دار ابتلاء، هذه دار ابتلاء، لقد خلقنا الإنسان في كبد، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ولذلك هذه الدنيا دار أعراض ودار أمراض، والإنسان في هذه الدنيا في معركة، معركة مع الشيطان، معركة مع الهوى، معركة مع الشر، فهذه الدنيا فلا يسلم منها أحد، ولو سلم منها أحد لسلم منها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما منهم أحد إلا وقد أوذي وابتلي، فمنهم من قتل ومنهم من هجر عن وطنه ومنهم من أوذي في بدنه ومنهم من أوذي في أهله وهكذا. والمقصود بأن الإنسان لابد أن يعرف حقيقة هذه الدنيا، هذه حقيقة الدنيا، وربنا جل وعلا يبتلي الصالحين، ولذلك يقول الله جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع الآية، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل، ويقول عليه الصلاة والسلام يبتلى المرء على قدر دينه، يعني على قدر إيمانه وعلى صلابة دينه، وكلما زيد في البلاء زيد في الأجر. فأنت يا أخت الفاضلة بارك الله فيك، هذا نوع من أنواع الابتلاء. الأمر الثاني، لا يجوز ويحرم على الشخص أن يلجأ إلى السحرة أو الكهان أو العرافين أو الدجالين حتى لو تلبسوا بلباس الرقاة الشرعيين، وهذا يتضح من خلال مثل هذا الكلام اللي قلتيه، ما يسمى بالتحكيم أو لبس الخاتم، هذا من فعل السحرة، هذا من فعل المشعوذين، هذا من فعل الدجالين، ولذلك يحرم على الإنسان أن يخطو إلى مثل هؤلاء. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ما تلجئين إلى مثل هؤلاء وتذكرين أهلك وتخوفينهم بالله وبعدين أنت أرقي نفسك بالفاتحة بآية الكرسي بالقواقل الثلاث، ربنا جل وعلا ماذا يقول؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قل جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ويقول جل وعلا أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ولذلك أنت مضطرة أكثر من الدعاء بارك الله فيك، واحذري أن تذهب في هذا الطريق. بغداد تقول عندنا جارة تقرأ يعني سورة الفاتحة وبعض السور وكذا، تقول وتعدها بالمسبحة. بغداد بارك الله فيك، إذا كانت هذه المرأة الصالحة الطيبة تريد أن تقرأ مثلا شيء من القرآن، مثلا تقول لا أنا أريد أقرأ 7 مرات وأنسى وتعد بالمسبحة هذه المرة الأولى الثانية، ما في بأس. أو مثلا تقول والله أنا أريد أن أستغفر الله 100 مرة ما أستطيع أضبط لا أصابعي ولا كذا أعدها بالمسبحة، يظهر بأنه لا بأس، مع أن الأفضل عقد هذا بالأصابع، لكن لو فعلت وامرأة كبيرة تقول ما أستطيع الضبط لا حرج في ذلك. بغداد من اليمن تقول بالنسبة لصلاة الصبح هل صحيح بأن قبل الصبح 2 ركعة وبعد الصبح 2 ركعة؟ الجواب لا، هذا غير صحيح. صلاة الصبح قبلها ركعتين سنة راتبة بعد الأذان. إذا أذن المؤذن يقوم المصلي فيصلي ركعتين، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بيقول يا أيها الكافرون، ويقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة بيقول هو الله أحد. وهذه آكد السنن الرواتب الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والتي ما كان يتركها لا في حضر ولا في سفر. أما ثم بعد ذلك يصلي صلاة الفجر، فإذا صلى صلاة الفجر توقف عن الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع، ونهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فهذا من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، إلا صلاة مقضية أو سنة مؤكدة راتبة تقضى. مثلا شخص ما استطاع أن يصلي سنة الفجر القبلية يقضيها بعد الصلاة، شخص ما استطاع يصلي سنة الظهر البعدية يقضيها بعد العصر إذا ما تمكن ما بين الظهر وما بين العصر. أما التطوع المطلق النفل المطلق هذا ما يصلح يا بغداد. ريم من أبو ظبي تسأل عن تفسير قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ريم بارك الله فيك، يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه إنكم تقرؤون هذه الآية، تقرؤون هذه الآية وتفهمونها على غير فهمها الصحيح، على غير فهمها الصحيح. هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قال أبو بكر إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك. هذا المعنى، بمعنى يا ريم إذا كان فسد الزمان وأصبح الناس لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا ولا يقبلون نصيحة ولا يعرفون خيرا، في هذه الحال الإنسان عليه بخاصة نفسه. أما نحن الآن اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك الثناء، الناس في خير، الناس في عافية، اللهم لك الحمد، الناس إذا قلت لهم قال الله قال رسوله قالوا على العين والرأس، الناس الآن إذا قلت له والله هذا الشيء حرام يقول الحمد لله جزاك الله خير إنك علمتني ما كنت أدري، الناس إذا قلت له والله هذه سنة قال ما أدرينا عنها يروح يطبقها ويعملها، بعض النساء إذا قلت لها والله يعني انتبهي من التبرج قالت والله أنا ما أدري أسرتنا وبيتنا كله يعني الحريم متبرجات ما أدري، وفهمتيها وعلمتيها راحت لبست الحجاب ولله الحمد. اللي قلت تقولي له والله مثلا النمص محرم الآن في البرنامج اللهم لك الحمد، أغلب النساء لما تسأل تقول ما حكم النمص، نقول لها حرام، الرسول قال حرام مبنى، الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول حرام، تمتنع ولله الحمد. بعض الأشياء مثل عمليات التجميل اللي فيها تغيير لخلق الله، فيا ريم بارك الله فيك نحن في خير وفي عافية وانتشار اللهم لك الحمد الخير عند الناس، الناس الآن تقبل الحمد لله النصيحة وتقبل، لكن بشرط بعلم وبعدل وبرفق وبلين وبرحمة. ما يجي الإنسان يعني ينصح الناس بسلطوية وبعنف وبغلظة وفظاظة كأنه هو يعني يمتلك الحق المطلق، أو أن والله وصي على الناس بحيث لازم تطبق هذا الشيء. لا، إن عليك إلا البلاغ، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، لا إكراه في الدين، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. نحن ما علينا إلا البلاغ، نحن ليس بأيدينا ملك الناس، نقول قال الله قال الرسول قال الصحابة، من قبل فلنفسه ومن لم يقبل فعليها. ولذلك قال الله جل وعلا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بفترة كان يعني يحزن حزن شديد لما يشوف الناس ما يقبلون التوحيد والإيمان والإسلام، فالله عتب عليه قال إن عليك إلا البلاغ، إنك لا تهدي من أحببت، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سار على هذا الدرب، يبلغ دين الله، من قبل فلنفسه ومن لم يقبل فعليها. الرسول صلى الله عليه وسلم ما بديه شيء، فإذا كان الرسول ما بديه إدخال الناس إنما بيده دلالة الناس غيره أولى. بارك الله فيك. ريم من أبو ظبي تسأل تقول يعني قبل تقول في زمان النبي عليه الصلاة والسلام ما كان مغريات وكذا ويعبدون الله، تقول الآن فيه مغريات ويعني شيء من هذا القبيل، تقول يعني هل نحاسب؟ يا ريم بارك الله فيك، المغريات موجودة في كل عصر وفي كل زمان وفي كل مصر، لكنها تتغير وتتشكل وتتلون. المغريات موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كان مغريات كثيرة، لكن الإيمان يمنع الناس، الإسلام يمنع الناس، مراقبة الله عز وجل تمنع الناس، ويوجد من الناس من وقع في خطأ، وقع في معصية ويتوبون ويتوب الله عز وجل عليهم. ولذلك يعني أنت تقولين والله زمننا زمن مغريات، صحيح، لكن موجود المغريات أيضا، يمكن الأسماء تتغير، الطريقة تتغير، لا موجودة، موجود الزنا، موجود السرقة، شرب الخمر، موجود البغاء، موجود أشياء كثيرة. ها، ولذلك أخت الفاضلة قضية أن والله زمانهم غير، لا ما يصلح هذا، يجب على الله عز وجل قال فاستمسك بالذي أوحي إليك، قال جل وعلا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، قال تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل كما في حديث سفيان بن عبد الله الهذلي لما قال يا رسول الله أوصني، قال قل آمنت بالله ثم استقم، هو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم وصية جامعة لأن شرائع الإسلام كثرت عليه، قال قل آمنت بالله ثم استقم. والإنسان يؤجر كلما كانت المغريات حوله كثيرة ويستمسك يؤجر أكثر من أجر السابقين كما جاءت بذلك الأحاديث. فالحمد لله الخير موجود، يعني الإنسان إذا بحث عن الخير وجده. أن بعض الناس الآن يرسم صورة قاتمة عن المجتمع، يقول الناس كلهم وراء المغريات، الناس كلهم وراء الشهوات، الناس مو بصحيح الكلام هذا، أهل الخير كثر ولله الحمد، طرق الخير ومسالب الخير ومسالك الخير كثيرة جدا، تحتاج فقط الإنسان يسأل عنها. ريم تقول لو مثلا شخص مثلا أراد أن يطعم 60 مسكينا، يقول تقول هل يعطي شخص واحد مريض بالكلى أو يوزع على أكثر مسكين؟ يا ريم بارك الله فيك، طبعا بالنسبة لي يظهر أنها كفارة، إما جماع في نهار رمضان، إما شيء من هذه الكفارات، إطعام 60 مسكينا لا بد من توفر العدد، عدد 60 مسكين، وأفضل طريقة وأسهل طريقة وأخصر طريقة الجمعيات، الهلال الأحمر، بعض الجمعيات الموجودة، كم عدد 60 مسكين، تعطونهم المبلغ ويروح وهم يطعمون 60 مسكينا. إلا إذا كان الشخص يقول لا أنا أعرف فقراء ومساكين، في موجودين بعض العمال مثلا فقراء ومساكين، أطعم 60 مسكين. إذا والله يقول لا أنا ما أعرف إلا 30، ممكن يكرر عليهم، لكن ليس في اليوم الواحد، اليوم يطعم واليوم الثاني يطعم وهكذا، بارك الله فيك. وأما مريض الكلى، بعض مرضى الكلى أغنياء، بعض مرضى الكلى أغنياء، كيف يتصدق عليهم؟ وبعض مرضى الكلى فقراء، فهذا الفقير يعطى، ولكن ينبغي الالتفات إلى مثل هذا المريض، يعطى صدقة، يعطى إعانة، يعطى مثلا قيمة مثلا الأدوية والعلاج. ريم تسأل تقول بالنسبة للمرأة يعني تظهر الكف والوجه، تقول يعني هل لو ظهرت بحنة في كفها ومناكير وشيء من هذا القبيل جائز؟ نعم يجوز، إذا كان بين أهلها ونسائها وبناتها ومحارمها وأخواتها مثلا يجوز المرأة تضع الحنة والمناكير، يسمونها مناكير ولا طلاء الأظافر، بين يعني أهلها ومحارمها وكذا، لكن تضع الحنة والمناكير وتطلعها للرجال الأجانب توريهم ويناظرونها، لا هذا ما يصلح، هذا مما نهى الله عز وجل عنه، ولا يبدين زينتهن، هذه من الزينة، هذه من الزينة، كيف تظهر المرأة هذه الزينة؟ وهذا مما يلتفت إليه، شد النظر والانتباه والالتفات، فهذا تظهره بين نسائها وبين محارمها، بارك الله فيك. أم عابد من اليمن تقول بالنسبة للشخص عليه يعني صيام قضاء أيام من رمضان وتساهل، ما صام الآن يصوم ويريد أن يطعم، لكن ما عنده قدرة الآن على قيمة الإطعام، ممكن يؤخر ذلك؟ الجواب نعم، لا يلزم يا أختي أم عابد أنه لازم يطعم مع كل يوم يصومه ويقضيه، لا حتى لو أجله فيما بعد ما في بأس ولله الحمد والمنة. أم عابد تقول سنة الوضوء متى تكون؟ بعد الوضوء، بعد الوضوء يا أم عابد، إذا توضأ الإنسان وانتهى من الوضوء أول شيء يفعله يأتي بركعتي الوضوء، هذه السنة الواردة في الأحاديث، ما يأخرها لأن سببها ما هو؟ الوضوء، سببها الوضوء. فإذا توضأ ثم ترك أخذ له فترة، أو مثلا صلى صلاة فات وقت سنة الوضوء. أم عابد تقول رجل يعني متزوج زوجة ثم توفيت، وأيضا تزوج امرأة ثانية ثم توفيت، وبعد ذلك مات هو، تقول يعني هل للنساء نصيب في الميراث؟ يا أم عابد بارك الله فيك، كيف لهن نصيب في الميراث وقد متنا قبله؟ الزوج هو الذي له نصيب من ميراث الأولى يرثها بعد وفاتها، ها، ويرث الثانية بعد وفاتها. أما النساء ما لهن نصيب لأنه متنا قبله، أن التركة محصورة في أولاد الزوج هذا، في أولاده وفي والديه، يعني إذا كان مثلا أبوه أم عايشين يرثونه، وأولاده كذلك، للذكر مثل حظ الأنثيين. أم عابد تقول عندنا قريبة إذا جاءتها الدورة الشهرية تمرض مرض شديد، يعني لدرجة أننا نقول نشك بأن هذا مس من الشيطان، تقول نأثم لما نشك بمثل هذا الأمر؟ الجواب لا، لأن فيما يظهر والله أعلم أن هذا مس، قد يكون مس قد يكون عين، فالمرأة التي يعني تأتيها العادة الشهرية قد تتعب، لكن تعب محتمل، في مشقة لكنها محتملة، وهذا اللي موجود عند أغلب النساء، أوجاع وآلام بسيطة، لكن أن تصل إلى هذه الدرجة، آلام الجسم كله من الرأس إلى أخمص القدمين وعندها شيء من التعب الشديد، هذه تحتاج إلى رقية أختي الفاضلة، ترقيه نفسها بالفاتحة وبالقواقل، ويرقيها أيضا ترقيها امرأة صالحة أخرى. لكن أنتم لو شككتم بأن هذا مس، هذا يعني شيء أنتم ما غير متيقنين وما جزمتم عليه، لكن شيء مفترض افترضته، إذن الحل ما هو؟ في الرقية بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى. أم عابد تقول هل يجوز يعني التلفظ بهذا الدعاء؟ اللهم استغفر الله عدد خلقه وعدد قطرات المطر، اللهم بحق من أو بحق من أشرق الشمس إلى آخر. يا أختي أم عابد بارك الله فيك، ألا أدلك على ما هو خير؟ ها؟ ألا أدلك على ما هو خير؟ الخير فيما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأدعية. ما في داعي أن يعني بعض الناس الآن أدعيته لازم يسوي سجع في الدعاء، لازم يجيب غرائب الجمل وحشي العبارة، شيء ألفاظ غريبة، ما في داعي يا أخواني الله يرضى عليكم. قد يقع الإنسان في محذور ولا يقبل الله دعاء. الأدعية ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والله لأن تقتصرين على قول اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، والله إنها بركة. أفضل من أنك تروحين لمثل هذه الأدعية المسجوعة، اللي يصير انصراف الإنسان إلى انتقاء العبارات والألفاظ أكثر من التفكير بالدعاء وأكثر من تعلق القلب بالله عز وجل. فما في داعي يا أخت الفاضل. أما قول سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمة ثلاث مرات، هذه في أذكار الصباح والمساء، أستغفر الله عدد خلقه، أستغفر الله زنة عرشه، بعض العلماء يرى بأن هذا لا بأس به، لأن هذا من جملة الذكر المضاعف، وإن كان ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا، ولذلك الأولى الاقتصار على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم أمين من الجزائر بارك الله فيها تقول يعني أنا أداوم على صلاة الفجر، تقول أقوم قبل الفجر بساعة ونصف، أصلي وأقرأ القرآن 6 أحزاب إلى 7، تقول أيهما أفضل، أصلي كثيرا أم أقرأ القرآن كثيرا؟ أم أمين بارك الله فيك، زادك الله حرصا، تقبل الله منك وثبتك الله وأعانك وكثر الله أمثالك. أخت الفاضلة، ما هو الأصلح لقلبك؟ أنت تشعرين أيهما أصلح لقلبك؟ تكثرين من الصلاة أم تقرأين القرآن أم تجمعين بينهما؟ ولذلك سئل الإمام أحمد رحمة الله عليه عن هذه المسألة، فقال انظر ما هو أصلح لقلبك. فماذا تجدين أختي الفاضلة؟ هل لما تستمرين في الصلاة تجدين راحة وسعادة وطمأنينة وانشراح صدر؟ هل إذا جمعت بين الصلاة وبين القراءة 6 أحزاب بعد ذلك أفضل؟ يعني تشوفين من أصلح؟ افعل الأصلح لقلبك يا أم أمين. خلاص؟ طيب أم أمين، طبعا بالنسبة لجوزة الطيب طبعا انتهى البرنامج، نعم لا يجوز أكلها ولا يجوز استعمالها، بارك الله فيك. أخوي أحمد من أبو ظبي وأمينة من عمان وفاطمة من رأس الخيمة، غدا إن شاء الله في أول البرنامج أجيب على أسئلتكم المتبقية، لأن وقت البرنامج انتهى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.